الوجه الثاني يبدأ حالا. الفصل الثاني: الأساس الواقعي والعلمي. أولا: أساس الاعتدال بين الواقعية والمثالية. إذا كان الإسلام قد دعا إلى المثالية والسمو الروحي وذم الذين أخلدوا إلى الأرض وشهواتها، فإن دعوته إلى المثالية لم تكن متطرفة كبعض الدعوات الروحية الأخرى التي كانت تدعو الإنسان إلى محاربة الطبيعة وعدم الاستسلام لضغط وقائع الحياة مهما كانت طبيعتها وشدتها. لأن السمو الروحي وخلاص الإنسان من آلام هذه الحياة إنما تتم في نظرها بمحاربة الطبيعة والتسامي على واقعها، ولأن السعادة لا تتم للإنسان إلا بهذه الطريقة. كذلك لم يكن الإسلام متطرفا في دعوته إلى الحياة مع الطبيعة كالطبيعيين الذين دعوا إلى الإخلاد إلى الأرض والحياة مع الطبيعة والطاعة لدواعيها ومتطلباتها وعدم الاهتمام بما فوق الطبيعة وفوق الحياة الواقعة الملموسة، لأن الحياة مع الطبيعة في نظرهم هي الحياة السليمة التي تؤدي بالإنسان إلى السعادة. بل كان اتجاه الإسلام نحو الطبيعة في إقامة نظامه الخلقي اتجاها معتدلا، وحقيقة هذا الاتجاه المعتدل تظهر إذا وضحنا الموقفين اللذين وقفهما الإسلام من الطبيعة. ففي الموقف الأول دعا إلى الاستعلاء على الطبيعة وعدم الاستسلام لها، لأن الإسلام طلب من الإنسان أن يكون سيدا على الطبيعة وسيدا على نفسه في الحياة، وذلك لا يكون إلا بتسخير قوانينها وتكييف مادتها في صورة تؤدي إلى عمران الأرض والسمو بالحياة وفقا إلى الرتبة التي أراد الله من الإنسان أن يرقى إليها في هذه الأرض بعد أن أنشأه فيها. لذا قال الله تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. ولا يستطيع أن يكون سيدا على نفسه إلا بضبط ميوله ورغباته وحاجاته الأولية وتوجيهها وفقا للمثل العليا التي رسمها أمام الإنسان، والتي تدعو إلى عدم اتباع الهوى والشهوات وتدعو إلى التقرب إلى الله بالتسامي الروحي. وفي الموقف الثاني دعا إلى مهادنة الطبيعة والواقع ومراعاة قوانينها وعدم الاصطدام معها، لأن الحياة مع مخالفة الطبيعة بهذه الصورة لا يمكن أن تستمر، ولا بد من أن يبوء نظام الحياة القائم على هذا الوضع بالفشل. ثانيا: مراعاة قوانين الطبيعة والحياة. ومراعاة الطبيعة والواقع تتم عن طريق اتخاذ قواعد السلوك وفقا للقوانين الأساسية للحياة البشرية. ولقد حصر الدكتور أليكسيس كارل هذه القوانين في 3 قوانين أساسية عامة، وهي: قانون المحافظة على الحياة، وقانون تكاثر النوع، وأخيرا قانون الارتقاء العقلي والروحي. ويدخل في القانون الأول أن كل سلوك من شأنه أن يحافظ على الحياة وينميها، أي حياة المرء لنفسه أو لغيره، يعد سلوكا أخلاقيا، وكل سلوك من شأنه أن يضاد الحياة أو يعوقها بصورة من الصور يعد سلوكا غير أخلاقي. ومن هنا حرم أخلاقيا القتل واستغلال الناس للمصالح الشخصية وإعاقة أعمال الناس أيضا والتهديدات وإخافة الناس، وحرم التحاسد والتدابر والتباغض، لأن كل ذلك يعوق الحياة من الناحية العملية والنفسية. ومن ثم أوجب الإسلام احترام حقوق الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم وإحساساتهم الأدبية، وحض على الأعمال التي تنظم الحياة وتنميها، مثل السعي لخير الناس وبث المحبة والمودة والسرور والبهجة في نفوسهم. وقد ذكرنا نصوصا في الباب السابق تشير إلى كل هذه الجوانب. وفيما يتعلق بالقانون الثاني، يعتبر السلوك الذي يؤدي إلى إبقاء النوع وتحسينه سلوكا أخلاقيا راقيا، ومن هنا شرع الزواج وكرهت الرهبنة. وهنا يقول الله تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. وروي أن الرسول قد نهى عن الرهبانية كما استحسن اختيار الزوجة من السلالة السليمة عقلا وجسما، وذلك لتحسين النسل. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: تخيروا لنطفكم. فانكحوا الأكفاء وانكحوا إليهم. وقال أيضا ما معناه: فلينظر أحدكم أين يضع كريمته. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن على الآباء أن يختاروا لبناتهم أزواجا صالحين، وإلا سيؤدي الأمر إلى فساد كبير. فقال: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. ولقد أثبت الدكتور أليكسيس كارل كيف أن سوء الخلق ينتشر عن طريق الزواج، ويؤثر في الذريات تأثيرا سيئا من الناحية البيولوجية والسيكولوجية والسلوكية. فقال: نحن نعرف اليوم أن الزواج بين أولاد الأشقياء أو السكرين أو المصابين بالزهري أو حاملي العيوب العقلية الوراثية يعتبر جريمة جديرة بالعقاب. وينبغي لنا ألا ننسى في هذا الصدد أسرة روك الأمريكية، حين تم الزواج بين شخصين من أرباب السوابق فظهر من بين سلالتهما 339 عاهرا ومئة وواحد وثمانون سكيرا ومئة وسبعون معوزا ومئة وثمانية عشر مجرما وستة وثمانون من أصحاب بيوت الدعارة. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: تزودوا في الحجر الصالح فإن العرق دساس. وهذه الحقيقة كانت معروفة لدى الناس، وقد أشار إليها القرآن في قضية مريم. قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. غير أنه ما كان يعرفه الناس هو أن سوء خلق الوالدين يؤثر في الأبناء عن طريق التقليد فحسب، لكن العلم يثبت اليوم أنه يؤثر أيضا عن طريق الخلايا الملقحة. ثم إن الإسلام حرم كل سلوك من شأنه أن يعوق استمرار التناسل، لأنه يعد منعا لاستمرار النوع، ولهذا منع الإجهاض وعده جريمة، سواء كان من قبل الأم أو من قبل غيرها. وقد اتفق العلماء على أن المجهض عليه أن يدفع دية الغرة، ومنع أيضا الاختصاء لأنه يعد عائقا دائما أمام استمرار النوع. والدليل على ذلك ما روي عن بعض الصحابة قالوا عن الصحابة: قالوا: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب. ثم قرأ علينا: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فالإسلام يعد الخروج على القوانين الطبيعية والأخلاقية تعديا وخروجا عن جادة الحياة المستقيمة. ومن واجبنا أن نعرض هنا لمشكلة اجتماعية عامة تكتسح العالم كله، ألا وهي مشكلة تحديد النسل، ونبين حكم الإسلام فيه من الوجهات الأخلاقية. لقد عرضنا فيما سبق أن غريزة التناسل قانون من قوانين دوام حياة النوع واستمراره، وكما بينا أن الإسلام يحرم كل سلوك يضاد هذا القانون ويحول دون استمرار التناسل، وهذا أمر قاطع في الإسلام لا يقبل المناقشة بصفة عامة. أما الحد من كثرة التناسل بطريقة من الطرق دون الإسقاط أو الإجهاض فأمر ورد فيه نصوص متعددة، مما يجعلنا لا نستطيع البت فيه من هذه الجهة بتحريمه بصفة عامة لكل فرد وفي جميع الظروف والأحوال، لكن نستطيع معالجته عن طريق دراسته في ضوء قوانين الحياة من حيث مخالفته أو موافقته لها، والنتائج التي تترتب على ذلك من مضرة أو منفعة ومن خير أو شر، ونستطيع أن نحكم عليه من وجهة نظر الأخلاق الإسلامية بناء على دوافع هذا السلوك وأهدافه، وبناء على ما يترتب على فعله من مصلحة أو مضرة على الأفراد أو المجتمع إن عاجلا أو آجلا. وإذا بحثنا عن دوافعه وأهدافه وجدنا أنها تكاد تنحصر في أحد الأمور الآتية: الأمر الأول التخلص من الضائقة الاقتصادية أو الخشية من ضيق الرزق، والأمر الثاني تجنب الضرر الذي قد يلحق بالأولاد أو بأحد الأبوين أو كليهما أيا كان لون هذا الضرر، والأمر الثالث المحافظة على جمال المرأة وحسن التمتع بها. بأحد هذه الأمور أو بأجمعها يتذرع المتحمسون لتحديد النسل، ولننظر مدى صدق هذه الدعاوى، وهل ما يترتب عليه هو هذه الغاية المرجوة، وهل ذلك هو الوسيلة الوحيدة أو أحسنها للوصول إلى تلك الغاية أو الغايات. ولنبدأ بالأمر الأول الذي هو الدافع الأساسي الذي تتذرع به تلك الدعوات على مستوى المجتمعات، إذ يقولون إن تجاوز نسبة المواليد نسبة الإنتاج الصناعي والغذائي أمر يدعو إلى الخطر في المستقبل، وهو أساس المشكلة الاقتصادية التي تعاني منها المجتمعات الفقيرة المتخلفة من الناحية الاقتصادية. وهذا الادعاء صحيح عقلا وواقعا، ويمكن حل هذه المشكلة عن طريق تحديد النسل، ولكن هذا الحل سلبي وليس إيجابيا، والحل السلبي ليس حلا أخلاقيا، إذ إنه يوحي بالضعف والعجز ويثير في النفس الخمول والكسل، أو أن مثل هذا الحل يتولد من هذه الأسباب أو الإيحاءات الأخلاقية السلبية، ومثل هذا الحل يترتب عليه غالبا نتائج سلبية تتولد عنها مشكلات أكثر تعقيدا من المشكلة نفسها. ومن الأمثلة لذلك أن بعض الدول الأوروبية رأت قلة نسبة المواليد عن نسبة الوفيات، وترتب على ذلك قلة الأيدي العاملة وكثرة نسبة العجزة، كما أدى الأمر أخيرا إلى قلة عدد السكان عما كان عليه عند قيام الدعوة، لأن تحديد كمية العدد المناسب عن طريق تحديد النسل أمر يكاد يكون مستحيلا، الأمر الذي دعاها إلى القيام بحملات ضد تحديده ودعوة المواطنين إلى إنجاب ذرية أكثر، ووعدت تلك الدول بمكافآت لأمهات من جبن أولادا أكثر، كما أعفت الأسر الكبيرة عن بعض الضرائب وأعطتها بعض الامتيازات. وبالرغم من ذلك فإن بعض هذه الدول لا تزال تعاني من نقص السكان وتستدعي الأيدي العاملة من الدول الأخرى مثل ألمانيا والسويد وفرنسا. ولهذا جاء في إحدى الجرائد الألمانية الناطقة باسم الحكومة أن نسبة المواليد في وطننا إذا ظلت تهبط هكذا فعسى أن يأتي علينا يوم يكون فيه الألماني شعبا عقيما. ولإصلاح هذا الوضع المخيف أصدرت الحكومة النازية قانونا بمنع تعميم منع الحمل وترويج طرقه. وقال أحد وزراء السويد في المجلس النيابي إن الشعب السويدي إذا كان لا يريد لنفسه الانتحار فعليه أن يتخذ التدابير المؤثرة لمقاومة انخفاض نسبة المواليد في وطنه. وفي إيطاليا جاء تصريح باسم الحكومة إن حكومة موسوليني بذلت جهد اهتمامها لزيادة السكان برفع نسبة المواليد في بلادها بعد سنة 1933، فهي لهذا الغرض نهت عن ترويج منع الحمل وأصدرت قانونا يحظر نشر الكتب والوسائل والمقالات عن معلوماته ووسائله، وهي لترغيب الناس في الزواج والتناسل اتخذت الخطوات اللازمة. وهنالك تصريحات كثيرة من هذا القبيل في كثير من الدول التي أدت فيها حركة تحديد النسل إلى انخفاض السكان بدرجة خطيرة. ثم إن قلة السكان ليست وسيلة الرفاهية من وجهة النظر العلمية، ذلك أننا نجد هناك دولة مثل اليابان بالرغم من التضخم السكاني وبالرغم من قلة الموارد الطبيعية والمساحة الأرضية بالنسبة لسكانها، بالرغم من هذا كله تتوافر فيها الإمكانات الاقتصادية لأنها تعمل بالأساليب العلمية في مختلف المجالات. وعلى العكس من ذلك تماما نجد هناك دولا كالسودان مثلا بالرغم من توافر الإمكانات الطبيعية وقلة سكانها يسود فيها التخلف الاقتصادي والفقر والتأخر، لأنها لا تتخذ العلم وسيلة للتقدم الاقتصادي، فالعلم يخرج الحب من الحجر ويضاعف الإنتاج أضعاف مضاعفة. هذا رأي العلم والواقع في هذه النقطة. ولننظر إلى رأي الإسلام، إن فكرة تحديد النسل ليست فكرة جديدة، بل كانت موجودة إبان ظهور الإسلام، فقد كان العرب أو بعض الأفراد يقوم بتحديد النسل، وذلك بإحدى وسيلتين: الأولى قتل الأولاد في بطن الأمهات أو بعد الولادة، وثانيتهما بالعزل. وقد أنكر الإسلام الوسيلة الأولى إنكارا قاطعا، وندد بالفاعلين وأوعدهم بالعقاب الأليم. قال الله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وقال: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وهكذا يرتكب هؤلاء السفاهة بقتل أولادهم خوفا من الفقر من غير علم بأسباب الرزق، ويظنون أن تقليل العدد هو سبب الرخاء. يزين ذلك لهم شياطينهم ويقولون إن الأرض سوف تضيق من كثرة السكان في المستقبل. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم، وذلك عين الحرام في رأي الإسلام. قال الله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. أما الوسيلة الثانية التي كانوا يتخذونها لتحديد النسل فهي العزل، وقد سألوا الرسول عن حكم العزل، وكان الرسول يفتي في ذلك بناء على الأسباب التي كان يعلل بها كل سائل. جاءه رجل يوما يسأله ويقول: إن لي جارية وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل. فقال: اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها. وقال آخرون يوما: أصبنا سبيا فكنا نعزل، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أو إنكم تفعلون؟ قالها ثلاثا: ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة. وسئل في مناسبة أخرى عنه فقال: ذلك الوأد الخفي. وجاء في رواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك موافقة على رأي اليهود، وكان لا يكذب أهل الكتاب بما يقولون إلا إذا نزل عليه وحي يخالف ذلك. وفي هذا الصدد قال في حديث آخر: عندما جاءه جماعة من الصحابة وسألوه عن مدى صدق اليهود في قولهم في العزل: إن تلك الموءودة الصغرى. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: كذبت اليهود، لو أراد الله خلقه لم تستطع رده. وسبب تكذيب اليهود كما يقول ابن القيم أن العزل لا يتصور فيه الحمل أصلا، وهم دعلوه بمنزلة قطع النسل بالواء، فأكذبهم وأخبر أنه لا يمنع الحمل إذا شاء الله خلقه. لكن هذا التكذيب منصب في عد العزل وأدا، وكيف يعد وأدا ولم يخلق شيء في الرحم؟ وسئل ابن عباس عن العزل فقال: ذلك الوأد الأصغر. فلما سمع علي أنكره عليه وقال: لا يكون الوأد الأصغر إلا بعد الطور السابع في الخلق في الرحم. إذن يمكن أن يقال على الإجهاض الوأد الأصغر، لكن لا ينبغي أن يفهم من عدم عد الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الأصغر أو الخفي أنه يدعو إلى ذلك، بل الأمر على عكس ذلك، فإنه يفهم من النصوص الواردة أفضلية ترك العزل، كما جاء في نص آخر حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا عليكم ألا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. وهنا يرى الغزالي أن النصوص الواردة أفادت النهي، فهي على سبيل التنزيه لا على التحريم، وليس في فعله حرام وإن كان في تركه فضيلة. وهو يقسم بوجه عام عمل العزل بحسب باعثه إلى خمسة أقسام. الأول بقصد استبقاء الملك بترك العتاق. الثانية استبقاء جمال المرأة لدوام التمتع واستبقاء حياتها. الثالثة الخوف من كثرة الحرج مع كثرة العيال والاحتراز من الحاجة إلى مزيد من التعب والجهد، لأن قلة الحرج معين على الدين. وإذا كان الكمال في التوكل والثقة بضمان الله بناء على قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، لكنه لا جرم من السقوط عن ذروة الكمال وترك الأفضل لمن لم يقدر عليه. الرابعة الخوف من الأولاد الإناث لما يعتقد في تزويجهن من المعرة. الخامسة أن تمتنع المرأة عن الولادة لتقززها وترفعها منها. ويرى الغزالي أن العزل لهذين السببين الأخيرين مخالف للسنة ونية فاسدة لا تتفق مع الإسلام، بينما لا يرى الحرمة في ذلك للأسباب الأولى. لكن لا نعدم هناك آراء أخرى في هذا الموضوع، بعضها يحرم إطلاقا وبعضها الآخر يجيزه إطلاقا، وبعضها يحله إذا رضيت المرأة ويحرمه إذا لم ترضى. على أي حال هذه آراء العلماء، وسوف نقدم رأينا بوجه عام بعد معالجة الأمور التي ذكرناها سابقا. والآن بقيت نقطة أخرى في الدافع الاقتصادي في تحديد النسل، وهي أن الإسلام يراعي مدى أهمية الاقتصاد في تكوين الأسرة، ولذلك نراه يدعو إلى تكوين الأسرة لمن يملك الإمكانات لذلك، لأن توافر الإمكانات المالية له دوره في حياة الأطفال. ولذلك لا يدعو الإسلام إلى الزواج مبدئيا لمن لا يملك هذه الإمكانات، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فعلى المقدم على الزواج أن يعلم أن هناك تكاليف يجب أن يقوم بها لزوجته ولأولاده، فلا يصح أن يقدم على هذا الأمر وهو لا يملك شيئا أو يملك ما لا يكفي. قال تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لهند امرأة أبي سفيان: خذي من مال زوجك ما يكفيك ولولدك بالمعروف. إذن فالمقدم على الزواج يشترط أن يكون قادرا على القيام بنفقات الأولاد، وإذا كان قادرا على ذلك فلا يصح تحديد النسل. ثم إن للتحديد بالطرق المعروفة حاليا أضرارا من جهات مختلفة، كما لا يصح تقييم كل سلوك إنساني من وجهة النظر الاقتصادية وحدها. أما فيما يتصل بالدافع الثاني لتحديد النسل وهو الأضرار الناتجة عن الولادة، فنقول إن الضرر هنا نوعان. فالأول هو الضرر المادي، كأن يضر الحمل الأم لسبب من الأسباب، أو يضر مولودا سابقا، ولا مانع في هذه الحالة من التحديد لأن الضرر يزال، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وهذا مبدأ هام في الإسلام، كما أن المرض حالة استثنائية، وهو لذلك يدخل في القانون الاستثنائي الذي سيأتي تفصيله عند الكلام عن الأساس الخامس في هذا الباب. والنوع الثاني من الضرر الضرر الأدبي، كأن يشعر الوالدان بالعار من المولود لأمر ما، كما كان العرب يشعرون بالمعرة من الأنثى وكانوا يئدون البنات وهن أحياء بعد الميلاد. والإسلام لا يعتد بمثل هذه المضرة، بل إنه يعتبر المولود ذكرا كان أو أنثى زينة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وأمر بالتسوية بينهما، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان له أنثى فلم يهنها ولم يؤثر ولده عليها أدخله الله الجنة. أما الدافع الثالث والأخير لتحديد النسل فهو من أدل المحافظة على صحة المرأة وجمالها وحسن التمتع بها، إذ إن معظم النساء يرين أن الولادة ترهقهن وتقضي على جمالهن وتضيع عليهن فرص التمتع في ميادين اللهو والمتعة. وهذه الظاهرة أكثر وضوحا في البلاد المتقدمة حضاريا منها في البلاد المتأخرة. وهنا يقول الكاتب الفرنسي بول بيريو إن الأزواج والزوجات الذين يحاولون الحد من نسلهم في فرنسا قد علمنا بعد الاستفسار أن قليلا منهم يحاولنه بناء على قلة المال وكثرة الأولاد لديهم، وإنما الأسباب الحقيقية التي تبعث عليه أكثرهم فهي تحسين الوضع المالي ورفع مستوى المعيشة والاحتراس من الخطر أن تتوزع الثروة المجموعة إلى قطع صغيرة متعددة، وبذل الاهتمام الكلي بتعليم الولد الوحيد تعليما عاليا وإعداده للمستقبل الرائع والاحتفاظ بجمال الزوجة ورشاقتها ونضارتها إزاء متاعب الحمل وشواغل رعاية الأطفال الكثيرين ورضاعتهم والضن بحرية النفس في التفرج والمرح والاستجمام والحيلولة دون أن تصبح الزوجة فيما إذا أنجبت عدة أطفال منهمكة بتربيتهم فيتعكر صفو الحياة الزوجية وتقل فيها فرصة الاستمتاع بمباهج الحياة وملاهيها. لكن هل الولادة تضر المرأة عادة بصورة مستمرة وتحديد النسل ينفعها ويحافظ على جمالها كما يدعون أو يتصورون؟ الحقيقة أن وسائل تحديد النسل قد كثرت اليوم، وأهمها الإجهاض ثم الحبوب والحواجز. ولنستمع إلى رأي المتخصصين في هذه المجالات. فيما يتعلق بالإجهاض يقول الدكتور تانسينغ فريدريك: تنتج عن الإجهاض ثلاثة أضرار يتعرض لها النسل الإنساني. أولا، يهلك عدد غير معلوم من الأفراد البشرية قبل أن يخرجوا إلى نور الحياة. ثانيا، يذهب عدد غير يسير من الأمهات ضحية الموت أثناء عملية الإجهاض. ثالثا، بالإجهاض تحدث في المرأة مؤثرات مرضية لا يستهان بعددها، وتجرح فيها إمكانات التوليد في المستقبل على صورة مفزعة جدا. وفيما يتعلق باستعمال الحبوب والحواجز المانعة، تقول الدكتورة ميري شارليب: إن وسائل تحديد النسل سواء كانت الحبوب أو العقاقير أو الحواجز وغيرها، وإن كانت المرأة لا تتعرض لضرر فوري ظاهر باستخدامها، لكنها إذا ظلت تستخدمها لمدة من الزمن فلا بد أن يصيبها الانهيار العصبي قبل أن تبلغ سن الكهولة. ومن النتائج اللازمة لاستخدام هذه الوسائل التبرم والتمرد والقلق والنزق والأرق وتوتر الأعصاب وتشويش الفكر وهجوم الأحزان وضعف القلب ونقض الدورة الدموية وشلل اليدين والرجلين والتهاب الجسد واضطراب العادة الشهرية. ويبين الدكتور أوزوالد شواز سبب ذلك فيقول: إن كل غريزة عضوية ينبغي أن تؤدي وظيفتها الخاصة بها، وإلا تتعرض حياة الإنسان لمشاكل مرهقة متعددة. والتناسل في المرأة غريزة عضوية وفطرة فيها، فإذا منعت أن تعمل لتحقيق هذه الوظيفة الأساسية لنظامها الجسدي والعقلي فلا بد أن تذهب ضحية الاضمحلال والتذمر والعقد النفسية المتعددة. وعلى خلاف هذا، عندما تصبح أما تجد جمالا جديدا أو بهاء روحيا يتغلب على ما قد يعتريها من الضعف والاضمحلال بسبب وضع الطفل وإرضاعه. إلى هنا ينتهي الشريط الرابع من كتاب علم الأخلاق الإسلامية، وله بقية على الشريط الخامس.